قيم رحمة الله عليه. ووصل بنا الحديث إلى ما ذكره الإمام من بعض الشبهات التي استدل بها بعض الموسوسين على تحسين فعلهم، وأتى ببعض النصوص الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة تدل على غير ما فعله هؤلاء القوم، حتى أنه قال: ولو أنهم رأوا ما فعله الصحابة ومن قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم لشكوا في وضوئهم وفي صلاتهم. قال: ومن ذلك أن الناس في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا يأتون المساجد حفاة في الطين وغيره. طبعا كانت المساجد في هذه الحالة فيها الحصباء اللي هو يعادل في عصرنا ما يسمى بالسن والزلط ونحوه، فكانوا يمشون في الشوارع حفاة ويلتصق الطين بأقدامهم، ومع ذلك يدخلون المساجد مباشرة ويصلون. قال يحيى بن وثاب: قلت لابن عباس: الرجل يتوضأ يخرج إلى المسجد حافيا؟ قال: لا بأس، يعني لا بأس أنه توضأ ثم اعتراهم شيء من الطين في أرجله وهو في سيره إلى المسجد، لا بأس أن يصلي ولا يغسل رجليه. وقال كميل بن زياد: رأيت عليا يخوض في طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يخوضون الماء والطين إلى المسجد فيصلون. قال يحيى بن وثاب: كانوا يمشون في ماء المطر وينتضح عليهم، يعني باللغة العامة بيطرطش عليهم. وممكن ماء المطر يعني الشارع فيه ماء وفيه بقع من ماء المطر، مر عليه الحمير، مر عليه البغال، مر عليه الكلاب، لعلهم نزل شيء من عضرتهم أو شيء من البول فاختلط ماء المطر، ومع ذلك مشى المسلم خلفهم وانتضح الماء على ثيابه، هذا ليس فيه شيء ولا عبرة به مطلقا. وقال ابن المنذر: وطئ ابن عمر بمنى وهو حاف في ماء وطين ثم صلى ولم يتوضأ. قال: وممن رأى ذلك علقمة والأسود وعبد الله بن معقل وسعيد بن المسيب والشعبي والإمام أحمد وأبو حنيفة ومالك وأحد الوجهين عند الشافعي. قال: وهو قول عامة أهل العلم، ولأن تنجيسها فيه مشقة عظيمة منتفية بالشرع، كما في أطعمة الكفار وثيابهم وثياب الفساق شربة الخمر وغيرهم. قال أبو البركات ابن تيمية رحمه الله: وهذا كله يقوي طهارة الأرض، انتبه، بالجفاف. بالجفاف يعني بال حمار على قطعة من الأرض مكان، وعلمنا ببوله ثم غفلنا عنها حتى أصابها الجفاف من الشمس وأصبح لا يرى فيه أثر البول، هذه طاهرة مع أن أثرها، مع أن مكان مكان إيه؟ مكان بول حمار. يقول: نعم نعم، مالها؟ وكذلك الثياب بالجفاف كله، هذا بالتحول ويثبت فيه الطهارة. طيب، يقول: قال أبو البركات ابن تيمية: وهذا كله يقوي طهارة الأرض بالجفاف، لأن الإنسان في العادة لا يزال يشاهد النجاسات في بقعة من طرقاته التي يكثر فيها تردده إلى سوقه ومسجده وغيرهما، فلو لم تطهر إذا أذهب الجفاف أثرا لزمه تجنب ما شاهده من بقاع النجاسة بعد ذهاب أثرها، ولما جاز له التحفي بعد ذلك، التحفي أي المشي حافيا. وقد علم أن السلف الصالح لم يحترزوا من ذلك، ويعضده أمره صلى الله عليه وسلم بمسح النعلين بالأرض لمن أتى المسجد ورأى فيه خبثا، ولو نجست الأرض بذلك نجسة لتطهر بالجفاف لأمر بصيانة طريق المسجد عن ذلك، لأنه يستكه الحافي وغيره. قلت: وهذا اختيار شيخنا رحمه الله. وقال أبو قلابة: جفاف الأرض طهورها. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المذي فأمر بالوضوء منه، فقال: كيف ترى بما أصاب ثوبي منه؟ قال: تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصابه. رواه أحمد والترمذي والنسائي. طبعا هنا المذي كما تعلمون هو من الماء، ولكن الفرق بينه وبين الماء أن الماء ينزل بدفقة ويحدث بعده انكسار في العضو وخدر في العضلات. أما المذي على العكس، ولكن المذي له أحكام والماء له أحكام. المذي نجس باتفاق مع أنه من الماء، وده من الأشياء العجيبة. وأما المني فهو طاهر أيضا باتفاق. فالشرع المطهر أمرنا إذا أمذى أحدنا لأمر من الأمور بغض النظر مشروع أو غير مشروع وشعر بشيء منه، الشرع المطهر أمرنا أن نغسل المحل ونعيد الوضوء لأن هذا ناقض للوضوء. طيب هذا المذي صار منه شيء في ثيابنا، أي الثياب اللي هو ملاصق للأعضاء ونحوها، فالشرع المطهر أمرنا أن نأخذ كفة من الماء فننضح به، يعني نرش. خد بالك، ومن المحتمل ألا يصيب رشاش الماء موضع المذي، ولا مش محتمل؟ ومع ذلك دي الطهارة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
سواء الجسد أو الثياب.
أي نعم، لا الجسد يغسل أما الثياب ينضح فقط. فجوز نطح ما أصابه المذي كما أمر بنطح بول الغلام. قال شيخنا وهذا هو الصواب، لأن هذه النجاسة يشق الاحتراز منها لكثرة ما تصيب ثياب العزب، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام ومن أسفل الخف والحذاء. طبعا الأصل في مسألة المذي ونحوه ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث علي بن أبي طالب أنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته. ودي من الأدب العالي، لابد أن تراعيه، وإن كان الأمر الأصل فيه الحل ولكن الأدب مطلوب. لا يجوز أن تتكلم في حضرة ختنك، أي أبو ابنتك، أي أبو زوجتك أو أخوها، لا يجوز لك أن تتكلم في هذه الأمور بحضرته، هذا يتنافى مع الأدب. فعلي بن أبي طالب يقول: فاستحييت أن أسأله، فقلت للمقداد بن الأسود: سل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فسأله المقداد فقال: اغسل مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة، أي أنه ناقض للوضوء، ولكن كل ما في الأمر اغسل ما أصاب من الأعضاء أو ما وصل إليه من الثوب ينضح. يقول: ومن ذلك، ركزوا يا مشايخ، دي كلها يا أخوانا نصوص شرعية تبين حقيقة الطهارة في شريعة الإسلام، وأن ما يفعله الموسوسون لا يمت إلى الشرع لا من قريب ولا من بعيد. يقول: ومن ذلك إجماع المسلمين على ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم من جواز الاستجمار بالأحجار في زمن الشتاء والصيف. مظبوط، مع أن المحل يعرق فينضح إلى الثوب ولم يأمر بغسله. واضح، يعني الرجل استجمر بثلاث أحجار من وأزال الغائط من على دبره، معلوم الثلاث أحجار لا يكون من خلفها نقاوة بالغ. مظبوط، طيب هذا الرجل يعمل بعمل شاق فعرق، يعرق المحل أي يصل العرق إلى الدبر، فالعرق ماء يصل إلى الدبر فيه بعض أثار الغائط، ينزل كل هذا إلى الثياب، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. مفهوم يا أخوانا المسألة؟ هو ده الإسلام يا أخوانا، وده الطهارة التي أمر بها الشرع المطهر. يقول: ومن ذلك أنه يعفى عن يسير أوراث البغال والحمير والسباع. في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد اختارها شيخنا لمشقة الاحتراز. قال الوليد بن مسلم: قلت للأوزاعي: فأبوال الدواب مما لا يؤكل لحمه، أما ما أكل لحمه فالأصل فيها الإيه؟ الطهارة، كالبغل والحمار والفرس. طبعا الفرس كما تعلمون الإجماع منعقد على حل أكله، ويخطئ من يقول لا ده في جزء معين في الفرس هو الذي يؤكل والباقي لا يؤكل، خطأ. والدليل على ذلك ما رواه البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلناه. كون أننا لا نشتهيه ده موضوع آخر، واضح يا اخوان؟ ممكن في ناس يقول لك انا ما باكلش لحمه البقر مثلا يعني، او ما باكلش الفراخ بتاعه الحكومه، ده امر يرجع له. اما الحكم الشرعي شيء، فهنا مساله الفرس هذه اكتب جنبها كده: ويستثنى الفرس من ذلك لحل اكل لحمه، ويستثنى الفرس من ذلك لحل اكل لحمه. خدوا بالكم يا مشايخ. نعم نعم، الفرس ده مش موجود عندي. هنا زي ما قال اللي هم اخواننا اللي هم علماء الطب البيطري او الذين يعتنون بدراسة أنسجة الحيوان سواء آدمي أو اللي هو كل ما فيه حياة بالنفس، لا يفرقون من ناحية دراسة الأنسجة على حد ما وصل إليهم بين أنسجة لحم الفرس وأنسجة لحم الحمير، ما يفرقون. سواء فرقوا أم لم يفرقوا الحكم الشرعي واضح. ولعلكم تذكرون قلنا الحمر الأهلية أكلها ماله؟ محرم. طب الحمر الوحشية حلال، وهي حمار وهي حمار، لأن تعبد الله عز وجل بالأدلة الشرعية ولا ننساق وراء الاكتشافات العلمية، لأنها من الاستدلال المحقق الذي يعتريه الخطأ. نعم نعم. الإمام ابن القيم بيقول إيه؟ قال الوليد بن مسلم: قلت للأوزاعي، ده مش كلام ابن القيم، واخد بالك؟ ده كلام الوليد بن مسلم معايا اخي الفاضل. كل الامام ابن القيم لم يعلق او كذا في قاعده مهمه جدا، وهي ايه؟ وديت ارجو ان تحفظوها، هنزل عنك اشكال كتير جدا. وهو: قد يقتصر النص الشرعي على ذكر أشياء وعدم ذكر أشياء استنادا إلى وضوحها في موضع أو بيانها في موضع آخر. معايا يا شيخ؟ يبقى ممكن النص الشرعي يأتي أمر معين ما يتكلمش عنه، طب ليه ما سكت؟ قال لك استنادا إلى وضوحه وانتشاره أو اعتمادا على بيانه في موضع آخر. زي ايه بالضبط؟ عندك مثلا في قصة أبي سروعة عقبة بن الحارث لما تزوج بامرأة لأبي أهاب بن عزيز، والحديث عند مسلم. فلما تزوج بهذه المرأة جاءت أمة سوداء وقالت: يا أبا سروعة، لقد أرضعتك أنت والذي تزوجت. فعقبة بن الحارث قال: ما أرضعتيني وما علمت بذلك. وفعلا أرسل إلى أهل امرأته في أمة سوداء أرضعتها أنا وهي، قالوا: ما نعلم. أرسل إلى أهله، قالوا: ما نعلم، ولكن المرأة قالت. فذهب أبو سروعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقص عليه ما أخبرته به المرأة السوداء الأمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن الحارث: كيف وقد قيل؟ ثلاث مرات. في المرة الأخيرة يقول عقبة بن الحارث: فطلقتها وتزوجت بغيرها. كويس. الحديث ده بقى مذكوره ليه؟ لأن بعض العلماء وده الأحناف استدلوا بهذا الحديث على أن تحريم الرضاعة يثبت بالقليل والكثير، مش بخمس رضعات كما يقول الشافعية وهو الرأي الراجح. قال لك أي رضاعة تقع من المرأة للغلام في سن الرضاع يثبت بها التحريم حتى ولو رضعة واحدة. طب دليلك إيه؟ قال لك هم الأمة السوداء قالت: لقد أرضعتك أنت والذي تزوجت، ولم يسأل عقبة عن عدد الرضعات، بل الأمر وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن عدد الرضعات. الرد إيه بالقاعدة اللي أنا قلتها لك؟ أن الأمة السوداء لما قالت لقد أرضعتكما والنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل، استنادا على أن التحريم بالخمس رضعات كان منتشرا وشائعا ما يحتاج إلى إيه؟ إلى تفصيل ولا إلى بيان. اتفهمت القاعدة دي؟ فهمت يا رجالة؟ طيب يبقى هنا لحم الفرس يحل أكله، وبناء على ذلك روثه وبوله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن قال بنجاسة بول وروث ما يؤكل لحمه، شوف كلام ابن تيمية، ليس معه من الأدلة إلا عدم العلم. معي مشايخ؟ ليس معه من الأدلة إلا إيه؟ عدم العلم، ما عندوش حاجة خالص الذي يقول بنجاسة هذه الأشياء. تفضل يا أخي. ما هو رضع مش بعد مش هنعرف الواد، مش هقول لك انا بس خلاص كرش ملك فاي. عشان كده العلماء قالوا ايه؟ خمس رضعات معلومات ولم يقولوا مشبعات، لان مشبع ما نعرفش. الكلام بقى فين؟ ايه في ضابط الرضعه؟ يعني امتى نقول ان الولد ده كده فعلا رضع خمس مرات؟ امتى؟ قال لك العلماء ضابط الرضع هو أن يلتقم الرضيع الثدي ويمصه ويصل اللبن إلى جوفه ويتركه باختياره ولا يعود إليه فورا، فإن تركه لسلعة أو لضيق نفس أو لينتقل منه إلى ثدي آخر كل هذا رضع. فهمت يا شيخ؟ وإن شاء الله نوصل لباب المحرمات من النساء، سنملي عليكم مبحثا في الرضاعة بالتفصيل بإذن الله. طيب، يقول: ومن ذلك نص أحمد على أن الودي يعفى عن يسيره كالمذي. الودي يختلف عن المذي، وإن كان الثلاثة من الماء الذي يكون منه الولد. لذلك من الطرائف دخل أعرابي المسجد فوجد أقواما جلوس، فقال لهم: هل من مفتن؟ قالوا: سل عما بدلك. قال: كلما تبولت ينزل مني ما يكون منه الولد، فما علي؟ قالوا: عليك الغسل. فالأعرابي سمع الفتوى ولا وهو يرجع: إن لله وإن إليه راجعون. كل ما يتبول يغتسل، مشقة عظيمة. كان ابن عباس يصلي واستمع الفتوى فتعجل في صلاته واستدعى غلامه عكرمة وقال: علي بالأعرابي، هتهولي. ثم اقترب ابن عباس للقوم وقال لهم: أرأيتم هذا الذي أفتيتم به الأعرابي أفي كتاب الله؟ قالوا: لا. قال لهم: طب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا. قال لهم: فعن أحد من أصحاب رسول الله؟ قالوا: لا. قال: عمن؟ ما كلمته ليه؟ قالوا: عن رأينا. هو ده السواد بقى يا أخوان، هو ده السواد فعلا، عن رأينا. فقال ابن عباس: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. فجاء الأعرابي فقاله ابن عباس: يا هذا، أهذا الذي ينزل منك بعد البول وتقول أنه يكون مما يكون منه الولد، أينزل بدفقة؟ قال: لا. قال: أيحدث انكسار في عضوك ولا حياء في الدين؟ قال: لا. قال: أتشعر بخدر أو بتفتير في عضلاتك؟ قال: لا. قال: اذهب يا رجل، ليس عليك إلا الوضوء. شفت أخوانا الفرق بين الفتوى وبين الأمرين؟ وده فضل العالم على الجاهل. ومن أجل هذا إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. يبقى عندنا الودي والمذي والماء كل واحد، ولكن طريقة نزول هذا غير طريقة نزول هذا، وهذا نجس وهذا طاهر، مع أن النوع إيه؟ واحد. حتى نعلم يقينا أن المسألة مسألة إيه يا إبراهيم؟ نصوص، مسألة نصوص ليس مسألة أهوى. طيب، يقول: وكذلك يعفى عن يسير القيء، نص عليه أحمد. ومن قال أن القيء نجس يلزمه الدليل، يلزمك الدليل. ومن قال أن الدم الذي يخرج من الآدمي من غير السبيلين نجس يلزمه الدليل، وما زال المسلمون يصلون في جراحته. وقال شيخنا: لا يجب غسل الثوب ولا الجسد من المدة والقيح والصديد. قال: ولم يقم دليل على نجاسته. يبقى عاوزين نفرق بين كون هذا الشيء نجس أو طاهر، طاهر، وبين استهجانه واستقباحه، ده موضوع تاني. يعني هب مثلا أن طبيب بيفتح مثلا طاعون ولا خراج لأحد وخرج مما فيه على ثوب الطبيب أو البلط الخاص إلى غير ذلك، ليس فيه شيء مطلق. يصلي، وفي غرفة العمليات طبعا تعلمون بيبقى الدماء، كل هذا ليس فيه شيء مطلق، ويصلي الطبيب بذلك. أما أنه يحتج بأن هذه أشياء مستقذرة لاستقذار شيء والنجاسة شيء تاني، زي بالضبط واحد جزار دم البهيمة ليس بنجس، طب وخرش البهيمة وما فيه ليس بنجس، فأصابه شيء، ما الذي يحول بينك وبين صلاة؟ كن بقى أن المسجد يتأذى أو الناس يتأذون دي قضية أخرى. احنا بنتكلم عن ايه؟ عن ثيابك التي اصابها ما اصابها اثناء نحر الجزور او ذبح البقرة، هذا امر، وتأذي الناس شيء اخر. طيب فضل.
أفضل.
نعم
الأفضل
في ماذا؟
الثوب الذي اصابه شيء
طبعاً. هب يسأل اخونا عن الثوب، رجل طبيب جراح مثلا، ولكن مثلا يعني نايب ولا حاجة يعني بيمرمطوه شوي، وكل يوم من عمليات لعمليات، طيب ماذا يصنع لكي نقول له غير البلط والكلام ده فيها مشقة؟ لا، صلي كما أنت، ومن قال أن صلاته باطلة أو فيها ما فيها يلزمه دليل شرعي. نعم.
كيف نربط بين الأقصاب المصاب وتأذي الناس من الأذى الأخبار؟ لأن الملائكة تأذن ما يتأذن من بلوان،
ما احنا قلناهم. طيب ماشي، هل الرجل أكل ثوم وبصل وصلى ورائحة فمه ما يتحملها أحد، الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ أسأل أخاكم رد علي، خلاص ده الحكم الشرعي. وكذلك الطبيب في ثيابه ما فيها ويتأذى منه الناس، طب هو عشان يحترز من الثياب ويغيرها مشقة عظيمة عليه، وأوشك الوقت على الخروج، يصلي وله أن يعتزل ويصلي بمفرده حتى لا يتأذى منه الناس. معايا أخي الفضل، أظن نفرق بين صحة الفعل وبين إزاز الناس ونحوه، ديت غير ديت. فضل يا شيخ. لا، هذا الإجماع غير صحيح، منقود كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. معايا مشايخ، لأن أصدمعنا كلمة يا شيخ أكرمك، إجماع ومع مخالفة الدليل الأمر مش هين. احنا قلنا قبل ذلك يستحيل ان يقع اجماع على مخالفة الدليل. طب وان وقع احتمالين اثنين، الاجماع لم يصح او ان الدليل ماله منسوخ. ماشي يا شيخ. طيب يقول: وذهب بعض أهل العلم إلى أنه طاهر، حكاه أبو البركات، وكان ابن عمر لا ينصرف منه في الصلاة وينصرف من الدم وعن الحسن نحوه. وسئل أبو مجلس عن القيح يصيب البدن والثوب فقال: ليس بشيء، إنما ذكر الله الدم ولم يذكر القيح. وقال إسحاق بن راهوية: كل ما كان سوى الدم فهو عندي مثل العرق المنتن وشبهه ولا يوجب وضوءا. وسئل الإمام أحمد: الدم والقيح عندك سواء؟ قال: لا، الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه. وقال: مر القيح والصديد والمدة عندي أسهل من الدم. ومن ذلك ما قاله، طبعا كل الكلام ده يا إخوانا ثبت على الإمام أحمد وغيره، لعل الدليل لم يصله. والحديث صحيح أن ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم، وهذا متواتر متواتر. وكذلك ثبت عن ابن مسعود أنه نحر جزورا وتلطخ ثوبه به ودخل وصلى، قال الألباني وزيادة، وصلى بالناس إماما. وهذا حديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. ومن ذلك ما قاله أبو حنيفة رحمه الله أنه لو وقع بعر الفأر في حنطة فطحنت، يعني واحد بس مخزن شوية غلة والفرن باتوا عليها ليلتين ثلاثة ملأوها بقى البعر فطحنت، أو في دهن مائع جاز أكله ما لم يتغير لأنه لا يمكن صونه عنه. قال: فلو وقع في الماء نجسه. وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى جواز أكل الحنطة الذي أصابها بول الحمير عند الدياس من غير غسل. الدياس اللي هو إيه؟ بندرس بقى غلة أيام زمان، فاكرين أيام النورك؟ كان قبل النورك كانوا بيأتوا بالمواشي تسير ذهابا وإيابا على الحب، على السنبل، حتى يخرج الحب من السنبل. واحد مثلا عنده ايه ما هو عاوز بقى عنده غله كتير بيجيب كل المواشي اللي عنده بقى الحمر والبغال والفار كله بيمشي بيمشيهم يومين ثلاثه. طب والحمار هيعمل ايه؟ لابد ان يتبول. يبقى واصاب الحنطه شيء من البول. خد الرجل وطلع على الايه على المطحن على طول وطحن ليس فيه شيء مطلقا. وقالت عائشة رضي الله عنها كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر، وقد أباح الله سبحانه صيد الكلب وأطلق. ركزوا، صيد الكلب اللي هو الكلب إنه المعلم، انظر، ولم يأمر بغسل موضع فيه من الصيد ومعضه ولا تقويره، ولا أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أفتى به أحد من الصحابة. ودي مسألة مهمة جدا. واحد عنده كلب معلم وأرسله، فالكلب جرى خلف غزالة فعقره، فلما عقرها قامت الغزالة لتسير، فقام الكلب وبقر بطنها، فلما بقر بطنها قامت لتسير فعضها من كبده فسقطت. فجاء صاحب الكلب فإذا بأثر أنياب الكلب في الكبد وفي بطن الغزالة وفي كل شيء، ولكن لم يأكل الكلب منها شيئا. الشرع المطهر ولا قال لك أي شيء، خد وكل. طب وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم يبقى هنا القاعدة الأصولية العظيمة، ما أبيح فعله شرعا ارتفع ضرره قدرا. شفت إخواننا الشرع؟ يبقى شيء ربنا عز وجل أباحه لنا في الشرع وفيه ضرر ارتفع، زي بالضبط كده باتفاق أهل الطب البيطري كله قالوا لحم الخنزير ضرر ما بعده ضرر، حتى لو عضروه لأشعة والكلام ده كله ضرر، وعملوا له عملية بقى اللي هو التجميد والكلام ضرر. طب إنسان اضطر لأكله يأكل، والضرر الذي فيه بإذن الله يرفع ولا يؤثر في الأدمي شيء. فضل يا ولدي. لا، الصواب ليس بنجس، النجس لعابه فقط. أي نعم. لا، سبع مرات والتمنة بالرماد، بس التمنة بالرماد مش التمنة بعد السبعة، لا في الأول خالص معايا، بالتراب مش بالطين. الطين لا يجزئ، لا يجزئ ليه؟ لأن الأمر تعبدي، كن بقى ميكروبات والكلام ده كله ما تشغلش بالكم بالحاجات دي، الميكروكسوبات كلها صيني وفيها كلام. ماشي يا اخوانا، أولهن بالتراب سبعة والتمنة بالتراب. قول اللي في نفسك. يا مشايخ الله يبارك فيكم، رجائي رجائي لا تسكت عن أي أمر مشكل عليك لعل غلط. الأمر أمر دين، مش كيمياء ولا طب لو حصل حاجة، لا ده احنا ايه دين. عاوز تقول ايه؟
أولهن بالتراب يعني أول
لا مش شرط، فليعفره أو ليغسله سبعا وثامنهن بالتراب، فيه رواية، بس معنى كلمة ثامنهن أي الثامنة في العدد وليس الثامنة في الترتيب. معايا؟ تغسل بقى الأولانية بالتراب، الثانية الثالثة، المهم تكون قبل الأخيرة. تفضل يا ولد.
بعض العلماء قال إن هما أو بعض المشايخ قال إن هو لو مثلا واحد مثلا في الشغل أبو كده ده وظيفته، فبيعتبر إن إزالة الكلفة زي الإزالة العادية هيغسل منها مرة واحدة.
يغسل ايه بقى؟
ثوب او غسل.
بص يا اخي الفاضل، اخونا بيسال عن كلاب البروس والكلام ده كله، اللي قال ان لعاب كلب الشرط او كلب المعلم اذا ولغ في الاناء خرج عن الدليل يلزمه الدليل. كويس؟ فهموا دي كويس. يعني انا عندي كلب صيد وكلب محترم متربي صح، ماشي كويس كده، جه اصطاد لي الحكم معروف، طب هذا الكلب ولغ في الإناء حكمه شأن بقية الكلاب، ما ينفعش غير الحكم ابدا. عاوزين دليل. اكمل كلام، اكمل كلام لسه. يبقى كون ان هو ولغ في الإناء الحكم واحد لا يتغير ابدا. طيب الكلب لعابه جه على الثوب، ماشي خلاص يغسل مرة واحدة فقط، ومن قال أكثر من ذلك زمت. النص إيه؟ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. وكلمة ولغ في اللغة أي أنه بطرف لسانه أخذ شيئا من المائع. وهذا بركة مشايخ. أما كل أنه هو يقع شيء من لعابه على ثوبك أو على بدنك ليس فيه شيء، يغسل مرة واحدة فقط بنجاسته. واضح يا مشايخ المسائل دي؟ تفضل يا شيخ عادل. شفتوا ها الحكم واحد، الحكم واحد، واخد بالك؟ وهذا أما لم تره مجرد يعني تحسب ليس له اعتبار. نرجع، يقول: وقد أباح الله عز وجل صيد الكلب وأطلق، ولم يأمر بغسل موضع فيه من الصيد ومعضه ولا تقويره، ولا أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أفتى به أحد من الصحابة. ومن ذلك ما أفتى به عبد الله بن عمر وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وطاووس وسالم ومجاهد والشبيه وابراهيم النخعي والزهري ويحيى بن زيد الأنصري والحكم والأوزعي ومالك وإسحاق بن راهوية وأبو ثور والإمام أحمد في أصح روايتين وغيرين، أن الرجل قد بالك إذا رأى على بدنه أو ثوبه نجاسة بعد الصلاة، بعد ما خلص الصلاة لم يكن عالما بها، انتبه، أو كان يعلمها لكنه نسيها، أو لم ينسها لكنه عجز عن إزالتها، أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. مظبوط؟ طب لو قال إيه؟ أعدها احتياطي، تنطع وابتداع في دين الله عز وجل. مفهوم الحكم؟ قبل ما تسأل بس الحكم مفهوم. يبقى رجل بيصلي وجد على الثوب نجاسة أو على البدن نجاسة أو في المكان اللي بيصلي فيه نجاسة، ولكن ما علمها إلا بعد أن فرغ من صلاته، أو كان يعلمها ولكن نسي. كلمة أو عجز عن إزالتها هذه فيها تفصيل ليست على الإطلاق. فهذه الحالة الصلاة صحيحة، والدليل صحيح صريح في ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. المسائل دي يا مشايخ أريد أن تتقنوها غاية الإتقان، ليه؟ حتى نلغي كل عذر عند من يتعلل بترك الصلاة. بتتركها ليه؟ قل لي كده بتتركها ليه؟ هات أسبابك. ليس عنده أي سبب. وسبق أن وضحنا بالأدلة والبراهين أن الصلاة لا تسقط عن الرجل المسلم إلا في حالة إيه صبحي؟ فقد عقله. وعن المرأة فقد عقلها أو حائض أو نفاس. عدا ذلك بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. هنجي أندهن في دين الله. حجتك إيه؟ هات حجتك. ما فيش حجة إلا وكل حدة أو عذر أتى به المتفلت ليترك الصلاة إلا وقد أذالها الشرع المطهر. وسبق أن بينا قبل ذلك صلاة العريان، واخد بالك، وصلاة الطالب والمطلوب، وجماعة عراء حضرة الصلاة يصلون جماعة. نعم، أين يقف إمامهم؟ ما هم عراء يعني كما ولدتهم أمهاتهم. دي كلها مسائل في الفقه. معايا مشايخ؟ فضل يا ولدي. يا أخونا يسأل أكرمه الله، هو تذكر أن في النجاسة على الثوب أثناء الصلاة، هنا لابد من الإزالة، لازم أزل. طيب، هيترتب على الإزالة حركة، حركة واجبة. طيب، هيترتب على الإزالة انكشاف العورة، واخد بالك؟ يعني هو فيه نجاسة معينة ولكي يزيلها سيترتب على هذه الإزالة انكشاف العورة على الدوام. يعني لابس مثلا تبان إلى نصف الفخذ وعليه ثوب ثخين والثوب فيه نجاسة، فإن نزع ستبدو عورته. لا، في هذه الحالة يخرج من الصلاة، لأن هنا علم بالشرط المبطل للصلاة وهو وجود النجاسة على الإيه؟ على البدن أو في إيه؟ أو في الثياب. مفهوم يا مشايخ؟ يخرج. نعم، إزالة لو تمكن من إزالة بالضبط. مثلا بيصلي مثلا وتذكر يلبس مثلا عباءة أو تحت العباءة ثوب، تذكر أن العباءة فيها نجاسة يشيلها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نزع خفيه مثلا عليه غطاء رأس فيه نجاسة وهكذا عليهم وهكذا. بس بشرط ألا تبدو الإيه؟ ألا تبدو العورة. فإن بدت العورة ففي هذه الحالة يخرج من الإغسال. تفضل يا شيخ.
يقول لك كل شوية بيجي على النجاسة. تقول الفوتر تقول له يعني يجيب ثوب طاهر معاه شنطته ولا يغسل الموضع بس
ويصلي؟ يعني راجل مثلا بيعمل في المجاري سبك كما قال اخونا، نسال الله ان يعينه وان يوفقه، لا ليس عليه شيء. انت جاء عليه نطح من الماء يرطفه بماء طاهر والامر سهل ميسور ان شاء الله. معايا مشايخ؟ اكمل. يقول ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامه بنت ابنته زينب، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها. متفق عليه. طبعا بنت ابنته وهي رضيعة قل أن تجد رضيع إلا والعذرة خارج بدنه، مظبوط، أو البول. وطبعا بول الجارية إيه؟ له حكم، وبول الصغير له إيه حكم. وبناء على ذلك إن حملت رضيعك وهو صغير ويلبس ما يسمى بغطاء الدبر إلى غير ذلك لا شيء فيه مطلقا أبدا. واضح يا مشايخ؟ وبناء على ذلك بيأتي حكم هنا، وحكم مهم جدا. بعض الناس ربنا سبحانه وتعالى يعافي كل مبتلى جريت له بعض العمليات الجراحية فتم تحويل مجرى الغائط ومجرى البول في قارورة أو في كيس، واخد بالك؟ الحكم الشرعي إيه؟ هل لا يدخل في الصلاة لابد أن يفرغ ما في القارورة أو في الكيس؟ من قال الكلام ده؟ أبدا. ده أقصى شيء وفيه شيء من الاحتياط الشديد أن نعامله من به سلس بول يتوضأ لكل صلاة، ده أقصى شيء. أما أنه يفرغ الكيس ويفرغ القارورة حينما يدخل في الصلاة، من قال الكلام ده؟ ليس لها اعتبار مطلقا، وما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول ولأبي داود أن ذلك كان في إحدى صلاتي العشي، وهو دليل على جواز الصلاة في ثياب المربية والمرضع والحائض والصبي ما لم تتحقق نجاستها. وقال أبو هريرة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، فلما سجد وثب الحسن والحسين رضي الله عنهما على ظهره، فلما رفع رأسه أخذهما بيديه من خلفه أخذا رفيقا ووضعهما على الأرض، فإذا عاد أي عاد إلى السجود عاد الحسن والحسين إلى الوثب على ظهره حتى قضى صلاته. رواه الإمام أحمد. وقال شداد بن الهاد عن أبيه خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل الحسن أو الحسين فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطلا، فلما قضى الصلاة قال إن ابني ارتحلني صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أعجله. يعني صلى الله عليه وسلم ظل ساجد لحد ما الحسن أو الحسين نزل براحته خالص بمزاجه. وهذه بركة يا مشايخ. أدي يا أخوانا أنا أريد من أي خبيث يجد أي مطعم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد أفضل ولا أتم ولا أحسن ولا أكمل بأي وجه من الوجوه مما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرض وعليه بعضهم من شدة البرد. المرض يشبه الحفوة البطنية، ولعل هذا المرض أصابه شيء من دم الحيض، ودم الحيض حكمه إيه مشايخ؟ نجس. ومع ذلك على المرض أو جزء من المرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ليس فيه شيء مطلقا. قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد. كلمة الشعار اللي هو القماش الذي يلي البدن مباشرة، اللي هو إيه؟ منه للجلد. ومنه حديث أم عطية في تغسيل إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن فرغتن فآذنني، فلما آذنا أعطانا حقه وقال أشعرنا. أي جعلوها مما يلي الجلد مغسل. فعائشة تقول كانوا نبت في شعار واحد. يقول وأنا طامث أي حائض، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه صلى الله عليه وسلم. أخونا يسأل عن الإنسان يصلي وعليه طفل والطفل تبول. معنى كلمة تبول أي أنه لم يرتدي ما يحفظ البول في مكانه. في هذه الحالة أصبح إن كان هذا دون الرضاعة فالمعتمد أن بوله ليس بنجس. أما إن كانت جارية فتقطع الصلاة لمجيء ما يفسد الصلاة. لا شيء، لا شيء إن شاء الله. كل ديت المسائل ديت أكثر ما تبتلى بها النساء ويتعجرن ويتعللن بترك الصلاة في هذه الأمور. وممكن بعض من تحتاط هكذا يزعم أو زعمنا تجعل ثيابا للصلاة وثيابا لمهنة البيت، في بعض الأحيان تكسل. لا، الأمر سهل ميسور، وما جعل الله علينا في الدين من حرج. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثياب التي نسجها المشركون ويصلي فيها. وتقدم قول عمر رضي الله عنه وهمه أن ينهى عن ثياب بلغه أنها تصبغ بالبول. دايما يا مشايخ عود نفسك كده قاعدة عامة، لا تنقل كلاما أتاك إلا من مصدر موثوق، لأن هي إشاعات بتنتقل كده. مثلا إبراهيم بلغني قال لي والله يا شيخ في كده وكده وكده. إبراهيم ثقة فيما أبلغني به، ولكن لي أن أسأله المعلومة دي منين يا شيخ إبراهيم؟ قال والله على الشبكة العنكبوتية، ده مصدر باطل لأخذ العلوم. طيب ده المعلومة دي قالها لي أسامة. طب أنت إزاي تنقلها من أخوك أسامة من أخيك قبل أن تسأله عن مصدري؟ لازم إخوان، لأن الأشعة بتنتقل بالشكل ده. ومن أجل هذا إياك ثم إياك أن تنقل كلاما لم تتثبت من أصله، مش من مصدره. مصدره شيء وأصله إيه؟ شيء آخر. يقول فقال له أبي بن كعب ما لك تنهى عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها ولبست في زمانه، ولو علم الله أنها حرم لبينه لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال له عمر صدقت، نعم، وما كان ربك نسيا. قلت وعلى قياس ذلك الجوخ بل أولى بعدم النجاسة من هذه الثياب فتجنبه من باب الوسوس. ولما قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجابية استعار ثوبا من نصراني فلبسه حتى خاطوا له قميصه وغسلوه وتوضأ من جرة نصرانية. وقول الشاهد من ذلك إن هؤلاء القوم لا يتورعون عن كثير من النجاسات، ومع ذلك لا نسأل. وصلى سلمان وأبو الدرداء رضي الله عنهما في بيت نصرانية، فقال لها أبو الدرداء هل في بيتك مكان طاهر نصلي فيه؟ فقالت طهر قلوبكما ثم صلي أين أحببتما. قال له سلمان خذها من غير فقية. أي والله. ومن ذلك أن الصحابة والتابعين كانوا يتوضؤون من الحياض والأواني المكشوفة ولا يسألون هل أصابتها نجاسة أو وردها كلب أو سبع. معايا يا شيخ عادل؟ يبقى ما نعرفش. طب انت رأيت الكلب بعينيك، الحكم يختلف هنا، أصبح في عندنا يقين أو غلب الظن. ففي الموطأ عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر لا تخبرنا فإن نرد على السباع وترد عليه. مش عاوزين نعرف. طيب، وفي سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال نعم، وبما أفضلت السباع اللي هو الصقر. ومن ذلك أنه لو سقط عليه شيء من ميزاب لا يدري هل هو ماء أو بول لم يجب عليه أن يسأل عنه، فلو سأل لم يجب على المسؤول أن يجيبه، ولو علم أنه نجس ولا يجب عليه غسل ذلك. ومر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما فسقط عليه شيء من ميزاب ومعه صاحب له، فقال يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر أو نجس؟ فقال عمر: يا صاحب المذاب لا تخبرنا. ومضى وذكره أحمد. قال شيخنا: وكذلك إذا أصاب رجله أو ذيله بالليل شيء رطب لا يعلم ما هو، لم يجب عليه أن يشمه أو يتعرف ما هو. واحتج بقصة عمر رضي الله عنه في الميزان. يقول: وهذا هو الفقه، فإن الأحكام إنما تترتب على المكلف بعد علمه بأسبابها، وقبل ذلك هي على العفو، فما عفى الله عنه فلا ينبغي البحث عنه. ومن ذلك الصلاة مع يسير الدم ولا يعيد. قال البخاري: قال الحسن رحمه الله: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. طبعا الجرح بتاع زمان مش زي جرح النهاردة، ده بيبقى ضربة بالسيف تغور في البدن وبيبقى سهم، وكانوا سواعدهم قوية، يعني السهم يدخل في البدن يغور، مش مجرد خدش مثلا، لا، يبقى الدماء كثير، ومع ذلك يصلون فيها ولا إعادة. قال: وعصر ابن عمر رضي الله عنه بثرة فخرج منها دم فلم يتوضأ، وبسق ابن أبي أوفى دما ومضى في صلاته، وصلى عمر بن الخطاب وجرحه يثرب دما. نعم، أي نعم، ولكن هذا الكلام غير صحيح، بل هنا الجراحات، وقلنا إن عمر بثر فخرج منها دم، يا خلاه يبارك لك. قلنا: الدم الذي يخرج من بدن الآدمي ما عدا السبيلين طاهر، ومن قال بالنجاسة يلزمه الدليل. ماشي يا شيخ، الأذن ولا لسه شوية؟ ومن ذلك المواضع، ما زلنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الآن يصلين في ثيابهن، والرضعاء يتقيؤون ويسيل لعابهن على ثياب المرضعة وبدنه، فلا يغسلن شيئا من ذلك، لأن ريق الرضيع مطهر لفمه لأجل الحياة، كما أن ريق الهر مطهر لفمها. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وكان يصغي لها الإناء حتى تشرب. وكذلك فعل أبو قتادة مع العلم اليقيني أنها تأكل الفأر والحشرات، والعلم القطعي أنه لم يكن بالمدينة حياط فوق القلتين تردها السنانير، وكلاهما معلوم قطعا. ومن ذلك أن الصحابة ومن بعدهم كانوا يصلون، انتبه، وهم حاملوا سيوفهم وقد أصابها الدم، وكانوا يمسحونها ويجتزئون بذلك. وعلى قياس هذا مسح المرآة الصقيلة إذا أصابتها النجاسة فإنه يطهرها، وقد نص أحمد على طهارة السكين الجزار بمسحها. ومن ذلك أنه نص على حبل الغسال أنه ينشر عليه الثوب النجس ثم تغففه الشمس فينشر عليه الثوب الطاهر، فقال: لا بأس به. وهذا كقول أبي حنيفة أن الأرض النجس تطهرها الريح والشمس، وهو وجه لأصحاب أحمد، حتى إنه يجوز التيمم بها. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما كالنص في ذلك، وهو قول: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، أي يرشون شيئا من الماء، لأن لا يوجد أثر لبول ولا لروث الكلاب. وهذا لا يتوجه إلا على القول بطهارة الأرض بالريح والشمس. ومن ذلك أن الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأثار الصحابة أن الماء لا ينجس إلا بالتغير وإن كان يسيرا. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. يعني نستبيحكم عذرا ونصلي العشاء، وبعد العشاء درس بسيط، لأن تخلف اليوم كان بعض جيراني مات وكان موصي أن أقوم أنا بتغسيله وتكفيني، فأنا يعني أثرت قلت ما ينبغي أبدا، لأن رجل من عامة الناس ووصى، ودي بيبقى لها تأثير على عامة الناس، فتأخرت وقمت بتغسيله وتكفيني والصلاة عليه ثم أتيت. فحرصا مني، وده بعد إذنكم، إن احنا ما نقطعش الدروس أو نتأخر في تدريس المادة. فإن شاء الله بعد العشاء وقت قليل بإذن الله نقرأ سويا في أصول التلقي والاستدلال، وبفضل الله وجزى الله كل من أعان على طبع هذا الكتاب الطبعة الثانية، وإن شاء الله نحن على العهد بإذن الله، ونسأله أن يعيننا ويوفقنا، لن نبيع كتابا صنفناه أبدا، كتاب يوزع عليك بالمجان، وأخي أخ خد نسخة من القديمة ياخد من الجديد، لا لأن النسخة القديمة كان فيها بعض الأخطاء، ويعني نستغفر الله عز وجل من زلل اللي وقعنا فيه. والكتاب لا يباع ولا يشترى، وأنا أحرم على أحد أن يبيعه أو يشتريه، هذا أمر مرفوض. وأيضا لك أن تنشر الكتاب كما تشاء، يعني تريد أن تطبعه وتوزعه بالمجان، شريطة ألا تتكسب، ده شرطنا الوحيد في إيه في هذا الأمر. وكذلك النساء إن كنا يريدنا نسخ فأرجو أن يرسلنا لنا ورقة بعددهن حتى نرسل لكل واحدة منهن كتابا. وبرضو على عهدنا وشرطنا الكتاب لك بالمجان، شرط أن تحضر معنا واقرأ الكتاب وانقد ما فيه، وإحنا كنا أوشكنا على الفراغ منه، ولكن لعل إن شاء الله الباقي فيه فائدة عامة لك بإذن الله. نصلي العشاء إن شاء الله ونواصل الدرس فترة بسيطة من الكتاب. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.